ضربان فصل الحيوان ضربان. هنا ذكر الضربين ما تولد من الطاهرات. طبعا هو يقول أولا ما ليست له نفس سائلة. عليكم السلام ورحمة الله ونور، تأخرت من الدرس الأول. ما ليس له نفس سائلة فهو ضربان، ما ليس له نفس سائلة فهو نوعان. نعم، الأول ما يتولد من الطاهرات، فما تولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، والثاني كمثل ذلك الذباب نعم والجراد وغير ذلك. ما تولد من النجاسة، ما تولد من النجاسة فهو أيضا نجس حيا وميتا، كدود الحش الكنيف أجلكم الله وأصول صار أصيره يعني، وأيضا فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة، فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. وقال أحمد صرصار الكنيف والبلوع إذا وقع في الإناء أو الحب صب وصرصار أو صرصر البئر ليست بقدر لا تأكل العذراء. المسألة هنا طيب، لا ما يجوز، لا نعم أعوذ بالله، هذا ما يجوز ما يجوز. إن شاء الله بعد الدرس نجيب عن الأسئلة. هنا عندنا شوف مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي النظر في هذا الباب على أن الفرع يتبع الأصل. النظر في هذا الباب هو أن الفرع يتبع الأصل. فالنظر في هذا الباب هو أن الفرع يتبع الأصل. فإن كان الأصل طاهرا فالفرع إن كان الفرع يتبع الأصل فحكم الفرع حكم الأصل. فالفرع يتبع الأصل، فإن كان الأصل طاهرا فالفرع يكون طاهرا، وإن كان الأصل نجسا فالفرع يكون نجسا. فما تولد من الطاهر فهو طاهر حيا نعم حيا وميتا، ومن ما تولد من النجاسة يكون نجسا حيا وميتا. نعم، ولذلك ما تولد من النجاسات يكون نجسا كولد الكلب أو الخنزير، أو الولد الكلب أو الخنزير فهو ما يكون إلا نجسا، ما يكون إلا نجسا. هذا أصل فيما لا نفس له سائل، هذا أصل فيما لا نفس له سائل. إن تولد من النجاسة فهو نجس، وإن تولد من الطاهر فهو طائر. في هذا الباب كدود الحش كما قلنا أنه يكون نجسا لأنه بين النجاسات. الضرب الثاني ما له نفس سائلة، ما له نفس سائلة، الدماء تسير، الدم المسفوح، ما له نفس سائلة، وهو أنواع ثلاثة، أنواع ثلاثة ما تباح ميتته، وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء. في قاعدة عامة تيسر لنا هذه المسألة قبل أن ندخل فيها، وهي يعني حكم الجزء إذا انفصل عن أصله حكم ميتته. ستفيدنا فيما يأتي الجزء الذي ينفصل عن أصله فحكمه حكم ميتته. نعم، حكم ميتته. فنقول أولا ما له نفس سائلة في ثلاث أنواع، ما تباح ميتته، وما تباح ميتته هو السمك إلا في الماء فهو طاهر حيا وميتا، والأصل بذلك قول الطهور ماء الحل ميتته. هنا تصريح قال الحل ميتته، يعني هنا الآن ميتته حلال، إذن ليست نجسة بل هي طاهرة. فكل سمك البحر ميتته طاهرة، كل سمك البحر ميتته طاهرة، ولو تغير الماء بذلك فإنه لا يؤثر فيه ولا يسلب طهوريته. يبقى لو وقع السمك في الماء فإنه وإن غير فيه ما غير فإنه لا يسلبه طهوريته. النوع الأول ما تباح ميتته، والنوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي. كحيوان البر المأكول وغيره وكحيوان البحر الذي يعيش في البر. فهنا في هذه المسألة ما له نفس سائلة وما تباح ما لا يباح ميتته أو ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان البر المأكول بهيمة الأنعام الغزال حيوان البر المأكول فهذا ميتته لا تباح ميتته لا تباح ويكون احتباس الدم فيها مضرا جدا في هذا الباب. يعني هي نجسة نجسة نعم ميتة نجسة. يبقى كحيوان البر المأكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر كحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح والتمساح فيه خلاف طبعا في ذلك لأن له ناب في هذا الباب كالضفدع والتمساح والضفدع أيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فكل ذلك ينجس بالموت فإذا وقع في الماء نجسته إذا وقع في ماء قليل نجسه غير أو لم يغير وإذا وقع في ماء كثير فوق القلتين فانظر فيها إن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو على طهوريته. وهذا قول جماهير أهل العلم هذا قول جماهير أهل العلم الحنابلة والشافعية وأصحاب الحديث ابن المبارك وغير هؤلاء قالوا بذلك قالوا بأنه إذا وقع في الماء القليل ينجسه وإذا وقع في الماء الكثير إلى من غير أحد أوصافه يبقى على طهوريته. وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد الحسن قالوا بأن الضفدع لا يفسد الضفدع إذا مات في الماء لا تفسده لأنها تعيش في الماء فأشبهت السمك. يعني هنا هو يقول بأنها لا تنجس ولا تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر ولأن حيوان ولأنه حيوان له نفس إلاذة تباح منه ميتته فأشبه طير الماء وهو فرق السمك فإنه مباح ولا ينجس غير الماء. هو الحق أن نقول هنا المسألة في النزاع فيها على الضفدع أصل المسألة كما قلنا الحيوان البري المأكول ميتته نجسة فإذا وقعت في الماء القليل من غير أن تغير أوصافه نجسته لأن الماء القليل الفارق بين الماء القليل والكثير إذا بلغ القلتين فإذا كان الماء كثيرا وبلغ القلتين فإن الماء لا تصلب طهوريته إلا بتغيير وصف من أوصافه. وفيكم بارك أحسن الله عليكم. أرجو أن تكون فهمتم هذه المسألة مسألة الضفدع بعيدا إذا كان الماء قليلا نجسته غيرت أو لم تغير وإذا وقع في الماء الكثير لم يغير أحد أوصافه هو لم يسلب الطهورية إذا غلب على أحد أوصافه كان نجسا. طيب الكلام على الضفدع والتمساح وشبههما بأنه ينجس الماء بالوقوع فيه. أما أبو حنيفة ومالك قالوا إذا الضفدع إذا وقعت في الماء لا تفسده وإن ماتت لأنها من سمك البحر. أنا أقول هنا الآن مسألة من قال بذلك النظرة ووجهة النظرية عندهم فأن الضفدع لا ينجس أنه لو سقط في الماء لا ينجس الماء حتى لو غير أحد أوصافه لأنه ليس بنجس. قالوا الضفدع يلحق بالسمك لأنه يعيش في الماء ف فيكون الحاق بالسمك. قلنا الحق أن الضفدع لا 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 يلحق بالسمك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ألحقه بالسمك. الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولا وصول إليه واستخدامه إلا بقتله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وقال بأنه يسبح. إذن مسألة الضفدع أقول الحنفية وقول ابن حسن أيضا ومالك على أنه لا يفسد الماء لا ينجس الماء الضفدع لأنه كالسمك. قلنا الإلحاق بالسمك إلحاق مع الفارق، الإلحاق بالسمك بالسمك إلحاق مع الفارق. ونعلمون أن السمك أصلا لا يسلب الماء طهوريته بحال من الأحوال. فمسألة إلحاق الضفدع بالسمك فيه شيء من البعد، البعد ما في مطابقة في هذا الباب. إذن الصحيح في هذا الباب بأن أيضا الضفدع النوع الثالث الآدمي، ونحن تكلمنا عن حيوان ما ليس له نفس سائلة، ما له نفس سائلة، المأكول غير المأكول. النوع الثالث الأدمي، النوع الثالث الأدمي. الصحيح في المذهب طبعا حنبلي وهو المذهب الشافعي أيضا المؤمن لا ينجس، أن المؤمن لا ينجس. ولأن أحمد سئل عن بئر وقع فيه إنسان فمات قال ينزح حتى غلبهم، هو مذهب حنيفة. قال ينجز ويطهر بالغسل، النت ما به النت. تقصدين يا سمرة عكس السمك الآدمي. شوف الآدمي، وإذا قلنا الآدمي فهو على عموم الآدمي سواء كان مسلما أو كان كافرا، الآدمي لا ينجس الماء. إن كان مؤمنا فإنه لا ينجس الماء وميتته طاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا بأن المؤمن حي أو ميت فهو طاهر. قال لما قال أبو هريرة أجنبت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم رجعت. لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. أما مذهب أبي حنيفة قال أنجز وطهر بالغسل لأنه حيوان له نفس سائلة فنجز بالموت كسائر الحيوانات. والشافعي قولان وصح الراجح في هذا الباب هو قول جماهير أهل العلم، القول المعتمد للشافعية وهو قول أيضا لبعض الحناف مع المالكية والمحدثين، جمهور المحدثين هو بأن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، لا ينجس حيا وميتا. ولذلك مسؤول أحمد عن رجل وقع في البئر قالوا يعني بالنسح قال يمزح حتى غلبهم. والحق هنا هذه المسألة مسألة أن الأدمية يعني يصير الآدمي لا يكون ينجس بالموت وأنه لو وقع في الماء لا ينجسه. نعم، هل هي على الآدمي أم هي على المؤمن فقط؟ طبعا كثير من العلماء قالوا على المؤمن فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. المؤمن لا ينجس. إذا عندنا منطق ولا يقول لا المؤمن لا ينجس، فخص بالإيمان. فما دخل أهل الكفران فنقول الحق بأن الكافر ليس بنجس أيضا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس هذا على الغالب، على غالب الأحوال. والكافر أيضا لا ينجس، لا حيا ولا ميتا. والدلالة على ذلك في حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط عثمان بن أثالة حالة كونه كافرا بالمسجد، بسارية في المسجد، ولم يأمرهم بغسلها، وهو كان يقف على أرضية المسجد، وأيضا كان مربوطا في سارية. فإذا هذه يعني لو كان نجسا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بغسل مكانه، فليس بنجس. حق أنه ليس بنجس. هذا بالنسبة للآدمي، فالآدمي طاهر حيا وميتا، وحتى الكافر طاهر. وأما توريه قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا على نجاسة. لو الجميع قال لي أتقطع سأبدل، يعني هذه على نجاسة النجاسة. إذا المؤمن لا ينجس حيا وميتا، وإذا وقع في الماء لا يفسده، والكافر كذلك. وأما قول تعالى إنما المشركون نجس، فإن هذه نجاسة عقدية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، يعني حتى الكافر أيضا ميتته طاهرة ليست نجسة. هذا النوع الثالث، وهو عام في كل آدمي سواء كان مسلما أو كان كافرا. طيب إذا قلنا هذا الأصل فيه، إذا لا تقطع الآن ولا ما يتقطع؟ نعم، إيش يتقطع أم لا؟ إذا الأصل في الآدمي الطهارة. حكم أجزاء الآدمي، إحنا قلنا إذا انفصل عضو من الأصل فهو حكمه حكمة الأصل. فأجزاء الآدمي تأخذ حكم الآدمي، كل أجزاء الآدمي وأيضا أبعاد الآدمي تأخذ حكم الآدمي. فإذا انفصلت الساق كما حدث مع بعض الأماجد من مشايخنا، إذا انفصلت الساق أو اليد فهي طاهرة لأنها كالميتة. طيب حاضر الآن إن شاء الله، الآن حاضر أفعل الآن، أفعل أسبور علي. كيف الآن؟ لا إلي أنا كلا انضبط. كيف هو الآن؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله جيد. إذن جزء شيء يأخذ حكم كل شيء. نعم حكم الشيء يأخذ جزء شيء يأخذ حكم الكل. الجزء يأخذ حكم الكل. والقاعدة لما تفيدنا في هذا الباب من فصل من حي فحكمه حكم ميتته. حكمه حكم ميتته. انفصلت الساق انفصل الجد فحكمه حكم ميتته. إن كانت ميتته نعم إن كانت ميتته نجسة فالمفصل نجس. وإن كانت طاهرة فالمفصل طاهر. فالحق أن نقول بأن المؤمن طاهر حي فحيا وميتا. المؤمن طاهر حيا وميتا. والقاضي عياض يعني القاضي أبو يعلى قال بأنها نجسة رواه أحد أنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها ولا يصح وبيقول نجسة. والحنابلة طبعا يقولون بأنها طاهرة لأنها كسائر الحيوانات الطاهرة كما قلنا جزء شيء يأخذ حكم الكل. ومن فصل ما أبينا من حي فهو كميتته. ما أبينا من حي فهو كميتته. هذه قاعدة كبيرة قاعدة عامة. ميتة المؤمن طاهرة يبقى إذن ما أبينا يكون طاهرا يعني الساق اليد تكون طاهرة ويسبل ويصل عليها. هو القاضي قال هي نجسة واحدة لأنها لا حرمة لها بدأ أنه لا يصلى عليه هذا خطأ مبين. فالرد عليه أن نقول بل لا حرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. كسر عظم الميت ككسره حيا فلا حرمة. وأيضا هو يقول لا يصلى عليها بل يصلى عليها. ولو تنزلنا معك فإن الشهيد لا يصلى عليه ومع ذلك فهو طاهر. فعدم الصلاة عليها لا يستلزم نجاستها. إذا الجزء يأخذ حكم الكل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال لا بقى كده الجميع يقولون أن أنت جيد عندهم أفصل وفي الوزغ اللي هو البرص يعني فصل وفي الوزغ وجهان وفي الوزغ وجهان أحدهما لا ينجز بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه ما يكون بالعقرب. نعم في الوزغ وجهان أحدهما لا ينجز بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب ولأنه إن شك في نجاسة يعني الوزغ لا نفس له سائلة الحمد لله الوزغ لا نفس له سائلة. نعم فإذا هو لا ينجز وهما عندنا دليل على نجاسته. فإذا وقع في الماء ولو غيرها فإنه لا يسلب الطهورية أشبه ما يكون بالعقرب. ولو قلنا نحن نشك الوزغ له نفس سائلة ليس له نفس سائلة الوزغ ناجس ليس ناجس بنجس هذا مشكوك فيه ووقع في طهارة على يقين فإن تروي الشك لا يقطع اليقين. تروي الشك لا يقطع اليقين. هذا في الوزغ. الرواية الثانية عند أحمد أنه نجس لما روى عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا مات الوزغ أو الفأرة في الحب يصب ما فيه وإذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبه. يعني هذا أيضا ليس بظاهر أنه نجس ليس بظاهر أنه يتمنى أنه نجس. فالحق أن الوزغ طاهر وليس بنجس. الوزغ طاهر وليس بنجس. فصل الأخير وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا فالماء طاهر. طالما الموجود في الماء لا نعلم هو ينجس ولا ما ينجس يبقى الأصل إيش؟ الأصل عدم النجس. إذن يكون الأصل عدم، عدم النجاسة. والآن ترو الشك لا يزيل اليقين. وكذلك إذا شرب منه حيوان يشك في نجاسته، نجاسة سؤره وطراته، أيضا يقال على الأصل، ارجع الأصل. وهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل بقاء مكان على ما كان. فإذا مات الحيوان لا يعلم هل ينجس بالموت أم لا، ما عندنا ما نعلم. إذن الأصل أنه لا ينجس الماء، والماء طهور على يقين، وطرو الشك عليه لا يقلبه من طهور إلى طهر. إذن الحيوان الذي إذا مات لا نعلم إن كان نجسا أو كان طاهرا، لا نعلم. إن كان كذلك لا نعلم، فإننا نقول عدم العلم شك، والشك لا يزيل اليقين، واليقين أن الماء طهور لا ينجس، لا ينجس شيء. والمعنى الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعم أو لون أو رائحة. فهنا في هذا الباب إذا كان في الماء لا تجد بكتيريا جيد. إذن طرو الشك لا يغير التأصيل، طرو الشك لا يغير التأصيل. والمعنى إذا كان الماء طهور وشككنا في طهارة حيوان أو غير ذلك، فنقول الشك هذا لا يزيل اليقين. يقين الماء المطلق، يقين الماء الطهور لا يزيله الشك، أشك هذا نجس أو ليس نجس، طب هو يموت إذا شرب الماء ولا ما يموت. ما دام الأمر على الشك فالشك لا وزن له، الشك لا وزن له. نبحث عن اليقين في الباب ونعمل به. نعم، لو في أسئلة تفضل.